الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: والإفطار لمصلحة الغير له صور منها. أولا إنقاذ له صور منها: الأول إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب فنقول اشرب وأنقذه. ثانيا إطفاء الحريق، وكان يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب فنقول اشرب وأطفئ الحريق. وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب
إنسان. يعني هذه المسألة يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني مثل هذه المسائل يا أخوان، أنا ما أظن أن الرأي فيها يكفي. يعني مثلا الآن هذا إنسان أفطر لإنقاذ غريق مثلا، واضح، أو قدم من سفر، أو مثلا أنا في ظني المسائل هذه لا بد لمن قرر واختار فيها شيئا لا بد أن يكون له مستند من كلام إيش؟ من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم. أما مجرد الرأي فالرأي يصيب ويخطئ أول شيء، ولهذا ما يكون دين، واضح. فالذي يظهر لي والله أعلم يعني من كلام شيخ الإسلام في قوله إن من أفسد حجه وجب عليه أن يمضي فيه، وهكذا الصيام نفس الشيء يمضي فيه وعليه القضاء، يمضي فيه إيش وعليه قضاء. عليه القضاء، نعم أحسن، يعني يمضي فيه يعني يتم صيامه، واضح، نعم
أحسن الله عليه. قال: صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. ثالثا وكذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض، وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح في أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط، والصحيح أن ما كان
دون الفصد
والشرط، والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها. تنبيه: قال المؤلف رحمه الله أطعمت لكل يوم مسكينا، ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثلا إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم الأب لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. قوله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. قوله فقط في عبارته هذه فيه شيء من الخلل، لأن قوله فقط يوهم أن المراد بلا إطعام، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء، ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين. هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف. أولا الجنون، فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه، لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. ثانيا المغمى عليه، فإذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. وقال صاحب الفاق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسمى ابن قاضي الجبل، وله اختيارات جيدة جدا، قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان الذي أغمي عليه أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصوم. ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح، لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. الثالث النائم،
هذا طبعا تقدم الكلام في المسألة هذه، وأن من الصحابة من قضى مضى عليه ثلاث أربع صلوات، فلما يعني أفاق قضى، فالذي يظهر ما ينبغي أن يقال، إن يقال السلف في هذا قولان، منهم من نقل عنه القضاء ومنهم من، والذي يظهر لي أنه إذا كانت صلاة واحدة مثلا أنه يقضي ما فيها عليه، ها يقضي إذا صارت صلاة واحدة. نعم لو كان يومين ثلاثة مثل ما حصل لعمار، لكن إذا كان شيء يعني ابن عمر قضى وعمار لم يقضي، والظاهر لأن الفرق هو بينهما طول المدة. طول إيش المدة؟ نعم
أحسن الله إليك. قال الثالث النائم، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح، لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه. والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. قوله ويجب تعيين النية، النية والإرادة والقصد معناهما واحد، فقصد الشيء يعني نيته، وإرادة الشيء يعني نيته، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني أنه لا عمل بلا نية، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية أو صلوا بلا نية أو صوموا بلا نية أو حجوا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي. ولذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أو أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنه لم ينوي وقد فعل. وذكر عن ابن عقيل رحمه الله وهو من المتكلمين والفقهاء أنه جاءه رجل فقال له يا شيخ إنني أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر، فقال له ابن عقيل لا تصلي، فقال كيف؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى، وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق. وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت هذا الجنون، فارتدع الرجل عن هذا. فإن قيل ما هي النية؟ فالجواب النية تختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد، وقوله ويجب تعيين النية أفادنا بهذه العبارة أن النية واجبة وأنه يجب تعيينها أيضا، فينوي الصيام عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر أو ما أشبه ذلك. قوله من الليل لصوم كل يوم واجب، أي قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة، وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا. من نوى بعد طلوع الفجر لا يقال أنه صام يوما، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف من الليل، وليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، والمراد صيام الفرض، أما النفل فسيأتي.
قال عائشة ولا حفصة؟
قال عائشة.
عندك في غلط هذا، ما في حاشية،
ما ذكر،
ها؟
ما في حاشية لكن ما ذكر اسم الراوي.
لا، حديث حفصة مو بعائشة.
لا،
هذا حديث حفصة رضي الله عنها، اكتب جنب حديث حفصة. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ولصوم كل يوم واجب، أن أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه، فمثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية، وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه لم ينوي صومه من ليلته. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من المذهب، وعلّل ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام الاثنين مثلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما اشترط في التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله، إنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية. وهذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناوي الصوم من أول الشهر إلى آخره. وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، ولا يسع الناس العمل إلا عليه. مسألة: رجل عليه صيام شهرين متتابعين، يلزمه أن ينوي كل يوم نية جديدة، على ما مشى عليه المؤلف وعلى القول الذي اخترناه لا يلزمه، لأن هذا يلزم فيه التتابع، فإذا أمسك في أول يوم فهو في النية حكما إلى أن ينتهي عليه. فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك لعذر، ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية. وبناء على هذا القول، لو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر صح صومه، لأن النية الأولى كافية والأصل بقاؤها، ولم يوجد ما يزيل استمرارها. قوله: لا نية الفريضة، أي لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا، لأن التعيين يغني عن ذلك. فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرض، كما قلنا في الصلاة: إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة، لأنه معروف أن الظهر فريضة. وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط، ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بالفريضة، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل. قال في الروض: من قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسد وردت نيته لا متبركا، أي إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، إن قال نعم فصيامه صحيح، لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد، ويدل لهذا حديث النبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف على 90 امرأة يجامعهن ولم تلد منهن إلا واحدة شق إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. وإن قال ذلك مترددا يعني لا يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يصح، لأن النية لابد فيها من الجزم، فلو بات على هذه النية بأن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فإن صومه لا يصح إن كان فرضا إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه. وقال في الروض ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، أي لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى، حتى قال شيخ الإسلام إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، فالذي لا يصوم عشاءه أكثر، لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور. قوله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، أي يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، وهذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، ولكن بشرط أن لا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح، مثال ذلك رجل أصبح في أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل ما يفطر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال فإني صائم. وقوله إذن في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار، فإذا قال قائل قد ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى إني إذا صائم أي ممسك عن الطعام من الذي يقول إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي، قلنا عندنا قاعدة شرعية أصولية وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به، الحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن نحمل لفظا جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل عليها، ولهذا لو قال قائل والله لا أبيع اليوم شيئا فذهب فباع خمرا هل عليه كفارة يمين؟ نقول ليس عليه كفارة يمين، لأن هذا البيع ليس بيعا شرعيا فهو حرام، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعيا أو غير شرعي، حينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه بيع فيحنث، لأن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان. ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء، القول الأول أنه يثاب من أول النهار لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون من أول النهار، القول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف يوم، وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما
نوى. أن التحدث في هذا يعني فيه تكلف، طالما أن الشارع ما تعرض له، الشارع الآن في صلاة القاعد والقائم بين، لكن الشارع هنا ما قال يعني من صام في انتصف النهار هو كذا، فأنا أرى الإعراض عن شيء ما الشارع سكت عنه، واضح؟ ولا يقال له نصف الثواب، الذي يظهر لي والله أعلم أن الإعراض عن الكلام في هذا هو الأولى والأكمل، حتى لا نقول على الله ما لا نعلم. ها نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته. وبناء على القول الراجح، لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى من أثناء النهار، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. فمثلا صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار، لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول أيام البيض، فقال إذا أنا صائم، فلا يثاب ثواب أيام البيض لأنه لم يصم يوما كاملا. وهذه مسألة يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفر ويشترط في صحة.
بل وجدنا نحن عن السلف عن بعض الصحابة أنه كان ما يعني بعض ما قال هذا كل الكلام هذا قبل الزوال، كل الكلام هذا إيش بعض الرواة قيدوه هكذا بعضهم. وجدنا آثار الصحابة منهم حذيفة أنه كان ينوي بعد الزوال ينوي الصيام النافلة بعد إيش
زوال.
بعد الزوال. فالذي يظهر لي والله أعلم أن العبرة هي بالإمساك، ها؟ أما النية بالنسبة للنافلة فأمرها واسع، أمرها إيش
واسع،
فلا ينبغي التحجير ويقال أن هذا له نصف وهذا له إيش ثواب كامل، طالما أنه أمسك ها ولم يأكل فحينئذ ما يقال إنه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم
سنراك، لكن تمتد التأخير إلى لا حد أو يعني
أي هو يمكن يأتي الآن يذكر الحين.
قال: يشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل أن لا يفعل قبلها مفطرا، فلو أن الرجل أصبح مفطرا بأكل وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام فلا يصح لأنه فعل ما ينافي الصوم. فلو قال قائل: ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجر الصوم إلا من النية؟ قلنا بلى، لكن لا يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يوم وقوله قبل الزوال وبعده. إذا قال قائل: لا حاجة لقوله قبل الزوال وبعده لأنه قال يصح النفل بنية من النهار، فلا حاجة إلى قوله قبل الزوال وبعده. قلنا نعم هذا صحيح، لكن احتاج المؤلف إلى هذا لأن في المسألة قولا آخر، وهو أنه لا يصح نية النفل بعد الزوال، وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا بدون نية، والحكم في الأشياء الأغلب والأكثر، فما دام أكثر النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوما، ولهذا احتاج المؤلف أن يقول قبل الزوال وبعده. قوله ولو نوى إن كان غدا من رمضان،
يعني الشيخ ما رجح هنا، ها؟ الشيخ كانوا ما مال إلى الذي يظهر لي أنه يجوز قبل الزوال وبعده للأثر لصحة إيش الأثر، ويمكن تجدون الأثر في ما صح من أثار الصحابة لأخينا زكريا ولا منع
لو حد يا شيخ ولا
لا، يعني ما كل حال كل حال الذي يظهر لي أنه أصلا هذا غالب الإنسان متى ينوي، أما قبل الظهر أو بعد الظهر بقليل واحد صابر إلى العصر عشان ما يأكل، ها سهل لا هنا
حسن الله عليك. قال ولو نوى، قوله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. هذه مسألة مهمة ترد كثيرا، فلا يجزئ الإنسان إذا نوى أنه إذا كان غدا من رمضان فهو فرض سواء قال وإلا فنفل أو قال وإلا فأنا مفطر. مثال ذلك: رجل نام في الليل مبكرا ليلة 30 من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرض، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. فالمذهب أن الصوم لا يصح، لأن قوله إن كان كذا فهو فرض يقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم. ولو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم على المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها: فإن لك على رب على ربك ما استثنيت. فهذا الرجل علقه لأنه لم يعلم أن غدا من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم. ولهذا قال من يباح له الفطر ليلة واحد من رمضان: أنا غدا يمكن أن أصوم ويمكن أن لا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر لم يصح صومه لتردده في النية. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلو لم يثبت الشهر لم يصم. على هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة 30 من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه. ولو قال ليلة 30 من رمضان: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قالوا إن هذا جائز مع أن فيه تردد في النية ولكنه مبني على ثبوت الشهر. فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن فرقوا بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس لأن الأصل الصوم لأن الغدا من رمضان ما لم يثبت خروجه. وعلى هذا التفريق غير مؤثر، ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد، فكلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد. في يوم 30 من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا، ويوم 30 من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا.
التردد ليس بالنسبة لنية الصائم، التردد متعلق بثبوت رؤية الهلال سواء في الخروج أو الدخول، واضح؟ وعليه فصيامه صحيح، وما هو متردد في الصيام، ولا بصومنا، بس أنا صيامي تابع ليش؟ للعلم بدخول بثبوت رؤية الهلال. نعم،
أحسن الله إليك. قوله: من نوى الإفطار أفطر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ما دام ناوي الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. ومعنى قول المؤلف أفطر إن قطعت نية الصوم، وليس كمن أكل أو شرب. وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإنه إن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. مسائل: الأولى، إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر؟ لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم. قال: إذن أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ الجواب: من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا. الثانية، إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟ الجواب: لا يفسد صومه، لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله، ولا تفسد بنية فعله. وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم، منها ما لو كان متحريا لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة وأمنيته أنه إن كلمه من يتحراه فأجابه فلم يكلمه فصلاته لا تفسد. الثالثة، سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل والشرب مثلا وهو في رمضان؟ الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم. وقولنا يلزمه القضاء لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر، بخلاف من لم يصم من الأصل متعمدا فهذا لا يقضي. ولو قضاه لم يقبل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر، فهذا حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته.
الذي فعل في وقته.
حسن الله. كالذي فعل في وقته.
إذا نوى
الإفطار. أيوة. والله على كلام الشيخ انه ما يحكم له بالفطر حتى ايش؟ هذا كلام الشيخ. اولى لا بالفريضة.
أفضل
ودين قوله أنه
ما
دام نوى الصوم وصلى وإذا
نوى الإفطار أفضل. ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل كما لو
نوى فحصلات فإنها تنقطع الصلاة. هذا بالنسبة للصيام.
بالنسبة
للفرض. يعني هو يفرق بين الفرض والنفل. في.
لأن النفل الموجود
من النهار فيه.
هل الصوم
الذي يظهر لي أنه ينبغي التفصيل في مسألة النية في الفرض. فإن كان شيء يدور بخاطره أفطر ما لم أفطر أفطر ما لم أفطر أو يركن إلى النية هذا ما يبطل صومه. لكن لو أنه مثلا فعل ما يدل على إيش على قطعها مثل أنه إيش طلع القرورة من تحت مرتبة السيارة يبي يشرب ولا ما بشي هذا الذي يمكن تصور إيش أنه إيش فسد صومه. أما مجرد تردد ها أو أفطر من المفطر فهذا لا صيام صحيح. لكن لو فعل شيئا يدل على إيش على على على, على فالظاهر أنه يفطر. الله أعلم.
المسألة التي تحدث
كثير أنه أي هذا هو خلاص
ما يحصل شيء
خلاص يفطر هذا أفطر. هذا في رمضان يعني صح.
النفل بالنسبه للنفل
النفل اوسع من تقول اذا تردد يعني بين لا هين النفل بواسع لانه يجوز انه يصوم من نصف النهار
لكن لو تردد بتردد ما لم يطعم يعني شيء
اي
لو حتى قبل ما يطيب حتى لو قبل
ما يطيب اي طيب نعم صح
بواسع حتى لو بس الشيخ مثلا اذا تردد مثلا قال ما تسحب خشي العطش او شيء تردد ثم مضى
ما يضر نعم
أحسن الله إليك. قال باب ما يفسد الصوم ويجب الكفارة. قوله باب ما يفسد الصوم أي يبطله والصوم يشمل الفرض النفل. والعلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسد
بعض الفقهاء قالوا هذا ما لم يعني بالنسبة تبوا يا أخوان بالنسبة طبعا النفل يجوز الصيام إيش يجوز النية من النهار يعني قالوا هذا ما لم يكن النفل مقيدا نفل إيش يعني جاء الشارع بتخصيص فضل إيش صومه فلا بد أن يكون من أول إيش
نعم
والصحيح أنه كله واحد سواء يعني مثل يوم عرفة يوم عاشوراء اثنين ها خميس راكب فهذا يرون انهم الصحيح انه لا حرج سواء كان النفل مقيدا او كان مطلقا الصحيح ان النية تصح من النهار في النفل واضح ليه وش الدليل الدليل عدم الدليل من الشارع في التفريق واضح وأن هذا التفريق ضرب من التكلف ما قالوا لها النبي ولا قالوا الصحابة واضح نعم لا الصيام نية الصيام من النهار النفل المطلق يقولون إيش ينوي المقيد خلنا نسمي نقول عرفة مثلا ما نوى مثلا قبل الفجر يقول يجعلونك الفريضة والصحيح أنه حكمه حكم النافلة يعني وهذا أقرب لأدلة الشرع. وش دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي أمرهم أن يمسك يوم عاشوراء ضحى، صح؟ وكان واجبا صيام عاشوراء أولا. أين
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه المعنى فيها واحد. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قوله: ويوجب الكفارة. الكفارة هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قوله: من أكل. من هذه شرطية، وجوابه قوله: فسد صومه. والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها ما لا نفع فيه ولا ضرر، مثل أن يبتلع خرزة سبحة ونحوها. وجه العموم إطلاق الآية: كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم: إنما لا يغذي لا فطر بأكله، بناء على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصاة وما أشبههما لا يفطر. والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه إنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. قوله: أو شرب.
طيب ايش رأيكم؟ يظهر لي أنا أن هذا أقرب إلى أدلة الشرع. وش الدليل؟ الدليل قول النبي: أفطر الحاجم والمحجوم، مع أن الحاجم يبتلع شيء ليس بطعام ولا شيء، واضح؟ ليس من عادة أن فكونه يصل إلى حلق شيء من هذا الدم اعتبره ايش؟ اعتبره مفطرا. نعم
أحسن الله إليك. قوله: من أكل أو شرب. الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. قوله: أو استعط، أي تناول السعوط. والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول: كل ما وصل إلى المعدة من طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. قوله: أو احتقن. الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال يعمل. وإذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء من طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا فطر بالحقنة، لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على أن شيء معين وهو الأكل والشرب. وقال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب، الثانية التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب ما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يوم أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي. فإن قيل ينتقد قولكم أن العلة مركبة من جزئين إلى آخره، أن الصوت مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد للتغذية لتغذية الجسم، فألحق بما كان عن طريق الفم. وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطلقا ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء مفطر هو أم لا في الأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل.
الذي يظهر لي والله أعلم أن ما كان يعطى عن طريق الحقنة ينفعه ويعينه في أو يخفف عليه شيء من أثر الصيام فإنها تفطر ولا ريب في ذلك. ونظير ذلك من كلام الفقهاء ما قرره الشيخ قبل قليل حينما قال ماذا؟ قال إن الفصد مثل حجامه، صح ولا لا؟ قال الفصد مثل حجامه، مع أن الشارع ما نص إلا على إيش؟ الحجامة. نعم لو كان يأخذ دواء عن طريق الحقنة لا علاقة له بالغذاء لقلنا إن هذا ما يضره، مثل ما لو أخذ عن طريق الوريد ها أو العضل أو هذا لا يضره. أما أن يدخل ماء عن طريق الحقنة يقول هذا ما يضر صيامه، لا ما هو بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما، فكيف يقال أن ذاك إيش ما يضره؟ هذا بعيد. أي نعم هذا هو أشكل. أكون الشيخ أنا في ظني أنه كان يميل إلى هذا، شيخ الله يذهب هو كلام شيخ الإسلام وهو يعني يعظم، وإلا هذا هو الأوفق لقواعد الشريعة أنه يفطر، صح؟
لكن الشيخ الأصل في
والمسألة مين مسألة الآن أنه لا نصير عندنا ظاهرية عاد ولا نصير مسألة لماذا منع الشارع أنك تأكل وتشرب؟ صح لا حد سواء وصل إلى جوفك عن طريق الدبر أو عن طريق كل واحد، واضح؟ بدليل أن الأنف ليس منفذا للجوف للأكل والشرب، هو صح لا هو الإنسان يأكل بخشمه وما بارك قال إلا أن تكون إيش
صائما
وعليه لو أن الإنسان قطر بأنفه قطرة وصلت حلقة فطروه، صح لا لا هو ما أقول لا أنا ما أقول ما يفطر لا هو الإشكال في الفطر في قطرة العين هي التي يعني قد قال إنما أما الأنف طالما النبي قال إلا أن تكون فدل على أنها منفذ، لكن الإنسان لا ما بعادة يأكل ويشرب إيش، فهذا دل على أن ما أي منفذ يصل منه الغذاء إلى البدن أنه يفطر به الإنسان، فهمت شلون؟ هذا هو نعم أيوة نعم
إذا كان فيها يعني معنى الأكل والشرب يعني، لكن إذا كانت علاج لا تحط.
لا لا علاج لا، علاج مثلا إنسان معه سكر أخذ أو إنسان واضح لا هذا ما تفطر باتفاق أهل العلم، ما أعرف هذا في نزاع يعني.
أحسن الله إليك. قوله اكتحل بما يصل إلى حلقه، الكحل معروف، وإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو التعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن في هذا التعليل نظر، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير.
بل جاء العكس الآثار العكس، أنه منهم كان يكتحل إيش وهو صائم. هنا ظهر أنس وغيره هنا.
صلى الله عليه. قال وليس هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه رحمه الله والصحيح. وبناء على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلا وشربا.
لهذا قلت لكم الأثر عن أنس، عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، أخرجه أبو شيبة أبو داود، وقال الحافظ بن حجر والألباني أسناده حسن. نعم.
أحسن الله إليك. قوله أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، قوله إلى جوفه أي إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره، والمراد أنه يفطر بذلك. ولو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا، والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون فيها.
شلون دخل منظار المعدة صار مفطر، إذا دخل من الدبر ما يصل ما مفطر؟ هذا التناقض، هذا الرأي، الرأي يصيب إيش
ويخطئ.
نعم.
قال الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا.
إذا سارت العبرة بوصول الشيء. بوصول الشيء خلاص، سواء كان نعم. أحيانا بعد سبحان الله ترى أحيانا يفتح للإنسان مع جنبه، نسأل الله العافية صح له، تقول لا ما يفطر يدخل مع جنبه. أين نعم.
صلى الله عليك. قال ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه أو وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة، والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها انسداد المريء أو تقرحه ونحو ذلك، فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله غير إحليله أي قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علّ الفقهاء رحمه الله، ومرادا بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. والحمد لله نحن في غنى عن هذه التعديلات من الأصل، من إذا أخذنا بالقول الراجح هو أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة والتي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر، تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. قوله أو استقاء أي استدعى القيء، ولكن لابد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقيء فإن صومه لا يفسد بل لا يفسد إلا إذا استقى فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. أما ما خرج بالتاتع من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن درعه القي فلا قضاء عليه، درعه أي غلبه. واستدعاء القي له طرق: النظر والشم والعصر والجذب، وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فكان ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقيه، وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة فيقيه، وأما العصر فكأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقيه، وأما الجذب بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقي. أما السمع فربما يسمع شيئا كريها. وقال بعض العلماء إنه لا فطرة في القي، ولو تعمده بناء على قاعدة قاعدوها، وهي أن الفطر مما دخل لا مما خرج، ووضوء مما خرج لا مما دخل. وضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. والجواب أن يقال: أين الدليل على هذه القاعدة؟ فهذا لحم الإبل ينقض وهو داخل، وسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب الإمام أحمد، فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم: إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. والصواب
هذا غير متفق عليه، لا أعطهم شيء متفق عليه حتى يعني هم يقولون شو يقول لا 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 مما دخل إيش
الفطر مما دخل لا مما خرج.
إيه أنت أعطهم شيء يعني ما يستطيعون يردونه. هم مسألة المني خروجه في الاستمناء هذا مو متفق عليه أول شيء، في مسألة يعني في خلاف يعني، لكن في شيء متفق عليه. ها وشو؟ تأملوا يا شباب، الحيض. الحيض مما خرج لا مما دخل. صح يصايمها مسكين، يوم جاء أقول عصر يوم حاضت، أفطرت ولا ما أفطرت؟ مما دخل ولا مما خرج؟ مما خرج. إذا دار الدين مو بالرأي صار له، لكن يعني لعل مراد ابن عباس اللي قال لعل مراده يعني لعل له يقصد شيئا. وعلى كل حال الألفاظ غير النبي عليه الصلاة والسلام لابد يصير فيها إيش؟ لابد فيها نقص. ألفاظ غير النبي لابد فيها نقص مهما كان الذي أوتي جوا من الكلم هو نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والصواب أن القي عمدا مفطر، لأن الحديث دل عليه، والقاعدة التي أسسوها غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا لأن الإنسان إذا استقى ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له: لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقي إلا للضرورة، فإن اضطررت إلى القي فتقي. قال: فإن اضطررت إلى القي فتقيأ، ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. وهذا
لا 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 هذا ما عاد على بدنك، هذا ما ندري من جت هذه. نعم إذا كان مريض أو كان، أما أنه بيأكل ويشرب تقول لا ما في أكل ولا شرب، تمسك وتقضي. واضح ضبط الصرف يا أخوان، تمسك وتقضي. هذا إذا استقى. هذا الحديث يا أخوان انتبهوا يا أخوان: ومن استقى فعليه القضاء، من ذرعه القي فلا قضاء إيش؟ ومن استقى فعليه إيش؟ القضاء. هذا الحديث الآثار جاءت كالتالي، ثلاثة آثار. آثر على ابن عمر يقول بما دل عليه الحديث، واضح، وآثر عن أبي هريرة يقول بما دل عليه الحديث، وآثر آخر عن أبي هريرة يقول خلاف ما دل عليه الحديث. وش نأخذ من أثر؟ هل نأخذ الأثر الموافق للحديث ولا نأخذ الأثر المخالف للحديث؟ ها؟ فلعل أبا هريرة ما علم ثم علم بأنه إيش؟ بأنه يفطر، فأفتى بما هذا الذي يعني المقصود أن الحديث يتقوى بالأثر. الحديث إيش؟
يتقوى بالأثر.
يتقوى بالأثر. نعم خلنا أشوف الأثر. يا الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وش المسألة معنى هذه؟ وش هي؟
القي.
القي ميوذ هذا خمسة. يغسيك. هذا أنا أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح. انتبهوا. قال من قاء وهو صائم فليفطر. واضح؟ هذا واحد عن أبي هريرة. الثاني أنا أبي هريرة أنا عمرو بن الحكم سمع يقول إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. يخرج ولا يولج. هذا أخرجه البخاري في صحيح. عمن؟
أبي هريرة.
هذا طيب. الثالث عن ابن عمر كان يقول. فتلاحظ هنا الآن بيجي فائدة يا أخوان جميلة جدا تخلصنا من كل الخلاف. بيجي فائدة الآن حنا جميلة تخلصنا إيش من الخلاف كله. وشي أن ابن عمر بماذا قال؟ قال من استقاء وهو الصائم فعليه إيش؟ ومن ذرع وقي فلا إيش؟ فلا قاء. إذن نحمل كلام أبو هريرة إذا قاء فلا يفطر على من ذرع وإيش؟ على من ذرع والقي. أي من غلبه لا على من إيش؟
استقى.
من استقى. ويحمل كلام هريرة أول من قاء وهو صائم فليفطر على من
استقى.
على من استقى. واضح؟ إذا ما في نزاع ولا خلاف بين الصحابة أبدا في هذا ولا في تناقض ولا نعم.
السلام عليكم. قال فهذا القول كما هو مقتضى الحديث وهو مقتضى النظر الصحيح. أما رأيهم فهو يعارض النص والرأي المقابل النص المعارض له والرأي المقابل النص المعارض له فاسد لا عبرة به. ونقول صاحبه أنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله إنه خير من الرأي. قوله أو استمنع أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبي الظاهرية. ذلك وقالوا لا فطرة بالاستمناء ولو أمنى لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك. فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن نستدل على أنه مفطر من وجهين. الوجه الأول النص، فإن الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال بالصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة. والدليل على أن المني يطلق عليه اسم الشهوة قال رسول صلى الله عليه وسلم ما في بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني. والوجه الثاني القياس، فنقول جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. أما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك. ولهذا أمر بالاغتسال يعود
طبعا النساء. هم يا أخوان يعني احتجوا بأثار، ولكن الأثار نحتاج إلى من يحتج بأثار اللي يرون أن, 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 أن خروج المني لا يفطر، ونذكر أثارهم ثم نشوف عاد وش الله. في أثر عن روح عبد الرزاق عن عائشة عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت كل شيء إلا الجماع. معي يا أخوان فهم قالوا هذا يدل على أنه يفعل كل شيء إلا أنه لا يولج في فرج المرأة. أي فهذا دليل لهم. يعني هذا أقوى ما عندهم، وهذا الذي أذكر الشيخ ناصر احتج به على. والذي يظهر لي والله أعلم أن خروج المني من الإنسان بشهوة أنه يفسد الصيام. يفسد إيش؟ يفسد الصيام. لا لا ما يصوم، يقضي، يتوب إلى الله ويقضي. إذن يا إخوان وش معنى قول الصحابة؟ ها وش معنى قول الصحابة يعني بجواز المباشرة؟ وبعضهم طبعا يا إخوان كان يأذن بالقبلة للصائم، وبعضهم كان ما يأذن بالقبلة، مثل ابن عمر أبوه عمر رضي الله عنه، وابن عباس كان يفصل سئل عن القبلة فقال لا بأس بها إن انتهى إليها، فقيل له أفيقبض على ساقها؟ قال أعفو الصائم لا يقبض على ساقها. واضح؟ عفوه يعني خلوه يعني يصير متعفف. و طيب منين يا إخوان يمكن نصل إيش إلى أن الخروج المني يفسد الصيام؟ إيش رأيكم؟ هذا الشيخ ذكره تو هذا ولا لا؟ هذا يعني يعني صحيح يحتج به. نعم يطع طعامه وشهوته صحيح، ولكن عاد وش في شيء غير هذا؟ شيء من القرآن يجلي لنا الأمر. يعني يا إخواني انتبهوا، خذها أنت إذا كنت أحيانا متيقن من أمر في الدين فاقطع واجزم أنك لابد أن تكون على بينة، لابد أن تجد بينة يعني واضحة. ها ما يمكن يصير. نعم قد يختلف الناس ولكن حق واحد منهم صارين. طب خلونا نتأمل قول الله تبارك وتعالى يا أخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فعفى عنكم فتاب عليكم وعفى، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود. إيش الخيط الأبيض؟ من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. لاحظ أن الله قال ها فالآن باشرهن، متى هذا؟ بالليل مو بالنهار. هذا مقصود بالمباشرة التي تؤدي إلى إيش؟ إلى الإنزال. واضح في الآية طالما أنه جعله في الليل فقال فالآن باشرهن إيش؟ وكلوا واشربوا يتبين فحينئذ ما حينئذ يتبين لنا أن المباشرة هي نوعان وليست نوعا واحد. يا إخواننا مباشرة تؤدي إلى الإنزال، فهذه هي التي تفطر الصائم، ومباشرة لا تؤدي إيش إلى الإنزال، وهي الواردة أن النبي كان يباشر وهو صائم. صرت الأشر معنى إيش يباشر؟ معنى يقبل. معنى يباشر إيش؟ معناها يقبل. وإلا لو قلنا بما قالوا أن الإنزال بس كان الإنسان يفعل مع زوجته ما شاء في نهار رمضان غير أنه لا يولج بس، فهمت الأشر؟ لا هذا ما بصحيح. هذا موضوع، هذا خلاف مقصود الشارع. طيب وش اللي يقرب لنا هذا الموضوع يا أخوان شوي؟ وش اللي يقربه لنا؟ لا، يقربه لنا أن عائشة سئلت ماذا كان يفعل النبي وهي حائض. ها؟ ملاكه إيش؟ أنت من الفائدة هذه صح؟ كان يباشر ويقبل إلا أنه كان أملاككم إيش؟ لإربه. أضبط السالفة. فدل هذا على ماذا إيش؟ على هذا الشيء، على أنه، على أن الإنسان يفطر، يفطر على أن الإنسان إيش؟ يفطر. أي نعم، الحمد لله. نعم
صلى الله عليه.
ها ها دليل القضاء، نحن إذا حكمنا بأنه أفطر فيجب عليه أن يقضي بالاتفاق. ها أيوة قصدك أنت مسألة أخرى، أنا حسبك تعالين مستمني إلى هذا ضعيف كلام الشيخ، يأتينا إن شاء الله ما بعد مرت علينا. لا لا، أنت 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 الآن تجارة قضية عامة، لو أكل أو شرب أو صح ولا لا، إنك تقول ما يقضي أو لا، هذا يكون كلام الصحيح أنه يقضي. الدليل فيه دليل، وش الدليل؟ الدليل أنه جاء من ثلاث طرق يعضد بعضها بعضا، أن النبي عليه السلام قال لمن وقع على امرأتي في نهار رمضان ولم يستطع أن يصوم شهرين ثم أعطاه ما أعطاه ليتصدق به، قال وصم يوما مكانه. صم إيش؟ بكيفه معادل، يضعفها بكيفه، يضعفها. لكن احنا عندنا مستند ورد هذا ميش من ثلاث طرق، بارك الله فيك. اما قولون من افطر يوم من غير عذر لم يقضه وان صام الدهر كله، فهو كما وجهه الشيخ قبل قليل، قال لم يقضه وان صام الدهر كله لانه لم يفعل في رمضان، فهمت؟ يعني لا، صيامه لن يكون كصيام ايش فيما اوجب الله عليه، هو مو هو يروح يخرب الصيام ويروح صورت الاشياء. فالصحيح ان من تعمد الفطره يؤمر بالقضاء. نعم
احسن الله اليك. قال خروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال، يعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسا على الحجامة والقيء. وعلى هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. قوله أو باشر فأمنى، أي باشر زوجته سواء باشرها باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالفرج، فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر عليه. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء أنه مفطر. وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضا، وسيأتي بيان
خصوصي. جميل، إذن هذا الذي نعم صحيح، باشر من دون إنزال لا. نعم
قال سيأتي بيان حكم المباشرة. قوله وامذى، أي فإنه يفطر، والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس.
هذا التكلف، هذا من التكلف. نعم أيوه،
يحصل بعقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة، فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمدي يوجب غسل الذكر والأنثيين ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمذهب أن خروج المذي مفسد للصوم كالمني، أي إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون أن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين، فالمذهب أنه يفطر ولا دليل له صحيح. والصحيح القول الثاني أنه لا يفطر، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لحلال البدن ولا بالنسبة للأحكام الشرعية، حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها، فلا يمكن أن يلحق به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة، أي عدم الحجة على إفساد الصوم به، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. قوله أو كرر النظر فأنزل، يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة، إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد.
هذا كجميل، يعني حقيقة جميل. ليه؟ لأن له أصل في الشريعة. وش هو الأصل يا أخوان؟ ها؟ لا هذا الشيخ ذكره، لا شيء يدل على نفس المعنى اللي ذكره الشيخ. من ذرع والقي إيش؟ فلقى. ومن استقى إيش؟ فعليه قضاء. إذن هذا نظير هذا، هذا نظير هذا. نعم
حسن الله إليك. قال فصار النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه، لأن الاستمرار كالتكرار بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. أما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إلا إن حصل ما هو عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوه. والخلاصة أولا المباشرة إذا أنزل فيها فسد صومه، وكذلك إذا أمضى على المذهب. الثاني النظر، إن كان واحدة فأنزل أو أمضى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر فأمضى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. وهنا فرق المؤلف رحمه الله بين الإمداء والإمناء، فإذا كرر النظر فأمضى فلا يفسد صومه، وإذا كرره فأمضى فسد صومه. والصواب أنه لا فرق بينهما في هذه الحالة الثانية وغيرها، وأنه لا يفسد صومه بالإمداء مطلقا سواء كان بمباشرة أو بنظر. ثالثا التفكير لا يفسد به صومه سواء أمنى أو أمضى على ما سبق. مسألة، لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه بالمباشرة فنقول يفسد صومه أو نلحقه بالنظر؟ الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر، فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد ترددا من النظر. قوله أو حجم أو احتجم وظهر دم، حجم أي حجم غيره، احتجم بمعنى طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه، فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. ظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن، ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم وما يمكن أن يحجم وما لا يمكن معروفة عند الحجامين. لهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذق، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر ويستدلون بالآثار والنظر. فالآثار يقولون أنه ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ثم رخص فيها. واستدل القائلون بالإفطار بحديث
نهي عنها من أجل الضعف، كانت الحجامة نهي عنها من أجل الضعف ثم رخص فيها. نعم.
قال واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم المحجوم فما هي الحكمة؟ الجواب قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها، تسمى عند أهل الفقه التعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد الله بها سواء عظم الحكمة أم لا، ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم، لا شك لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ووكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء. ولأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد، فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إفطار الصائم الحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل. فكان من الحكمة أن يكون مفطرا، وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت عند الضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل. وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها، لأن الصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح. أما الحكمة بالنسبة للحاجم فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا، ويقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك. أما الذين قالوا إن العلة تعبدية فيقولون إن الحاجم يفطر ولو حجم بالآلات منفصلة بعموم اللفظ. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية، فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلات منفصلة. فالجواب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معه المعهود في زمنه، وتكون ألف الحاجم للعهد الذهني المعروف عندهم. والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أنه قول ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة. مسألة،
يعني طبعا يحتاج أن نجاوب على حديث ابن عباس أفطر النبي، احتجم وهو صائم. ابن قيم قال يعني هذا لا يسلم لهم العمل بهذا الحديث إلا بعد أمور الأربعة، أذكر منها ثلاثة. أولا أن يكون في حضر الله في سفر، ثانيا أن يكون بعد النهي لا قبل النهي، ثالثا أن يكون النبي قد استمر في صيامه. أن يكون النبي إيش؟
استمر.
قد استمر في صيامه. ابن القيم في تهذيب السنن أجاب عن جميع الأحاديث، في حديث احتج به ابن حزم والشيخ ناصر وغيرهم، وهو حديث رخص أبي سعيد، رخص إيش؟ للصائف الحجامة. طبعا هذا الحديث باتفاق أهل الحديث النقاد والعالمين بالعلل لا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام باتفاقهم، وأنا أتحدى أن يوجد واحد من علماء الأولين أثبت الحديث بأثبت الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فابن القيم بيّن هذا في تهذيب السنن، وجاب كلام الأولين من العلماء أن هذا كلام أبي سعيد وليس كلام النبي، لكن فقه حديث ما أجاب عليه ابن القيم، وهو موجود في أبي داود، هنا أنه تعليقه على أبي داود وعلى وشو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. واضح؟ قال أصحابه متعلق بالأول، مين متعلق ولم يحرمهما؟ واضح؟ وش الجواب على هذا الحديث؟ ما جواب على اليقين، الجواب عليه سهل ما في صعوبة ولله الحمد. نقول لا تلازم بين التحريم والتفطير، لا تلازم إيش؟
تحريم.
نحن لا نقول إن الحجامة مفطرة ولكن لا المحرمة ولكنها إيش؟
فطر.
ولكنها مفطرة. مثل إيش؟ مثل القي، أنت مفطرة تستقي ما في مانع، لكن عليك تقضي اليوم. صورت يا أخواننا، أين إذا له نظير في الشرع؟ نظيره إيش؟ ما استقى، ما يرشك بطنك يعورك ولا استوى، لكن عليك القضاء. واضح؟ ها. طبعا هناك من الصحابة من عمل بهذه، منهم أبو موسى وابن عمر، حيث أنهم كانوا لا يحتجمون إلا ليلا، ما يحتجمون إيش؟ في نهار رمضان. هذا هو الحق في هذه المسألة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة، هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك التبرع بالدم؟ الفصد قطع العرق، والشرط شق العرق، وإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. المذهب لا يلحق بالحجامة، لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية، الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس، فيقولون إن الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها، فتكون هذه جائزة للصائم فرضا ونفلا. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن العلة بالفطر فطر بالحجامة معلومة، فيقول إن
الفطر، لا لاحظوا معنا هنا إخوان، ذكرت جزاه الله خير ما ذكرته وعن أبي سعيد أن أبي متوى أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم، قال نعم لا بأس به. إذن هو مو إيش هذا الصحيح، لا الصحيح هذا هو، مو ما رواه النسائي وغيره، النسائي علّه، هاي النسائي ما قصر، بس مشكلة اللي صححه إيش مرفوع، هذا المشكلة. طبعا ابن عباس أيضا يا أخوان سئل ابن عباس الحجامة للصائم، فقال الفطر مما دخل وليس مما إيش خرج، مما يدل على أنه لا يرى أنها إيش
تفطر
أنها تفطر، ونقول لا، بل الفطر مما دخل ومما خرج، فإن المرأة تفطر بالحيض وهو مما خرج، واضح؟ والحجامة ما أقربها إلى الحيض لأنها تضعف، وهكذا الحيض يضعف المرأة. يقول كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. إذن هذا يدل على ماذا؟ أنا بلغه الحديث فترك ذلك. يقول هنا سألت أبي هريرة عن الرجل يحتجم وهو صائم، قال أرأيت إن غشي عليه؟ يقول لا يحتجم، واضح؟ هنا أبو سعيد ولا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا، يدل على أنه رأي، ما عنده فيه مستند، على أنه إيش؟ رأي. لكن المستند عندنا قول النبي أفطر إيش؟ حاجم وحجوم. يقول دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيا فوجدته يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم، فقلت أفلا تحتجم بنهار؟ فقال أتأمروني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ واضح. إذن هذا الحديث لو أننا ما وجدنا من عمل به لقلنا إيش؟ يمكن والله كلامه صحيح شاذ هذا، لكن الحديث سناده صحيح ولا ريب فيه ولا غبار عليه، ووجد من إيش؟ من عمل به من الصحابة، الحمد لله.
قال رحمه الله: أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن علة الفطر والحجامة معلومة، فيقول إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه يتعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك، وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة بحيث أن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر، ولو رأف بدون اختياره قالوا أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر لا يفطر ولو خرج الدم، فلأن قالع الضرس لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك إنسان جلده أو بطل الجرح حتى خرجت من المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. قوله عامدا حال من فاعل أكل، وما عطف عليه اشترط المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين. الأول الشرط الأول أن يكون عامدا، وضده غير العامد، وهو نوعان: أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل بطنه بغير قصد فلا يفطر. الدليل على ذلك قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. الثاني أن يفعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه فما دون الكفر من باب أولى. وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح، ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان به، يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه. فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها. هذا هو المشهور من المذهب، وقيل بل يعتبر مكرها، لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانا به، لأنهم أكره. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يشمل هذه الصورة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قوله: ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون ذاكرا، وضده الناسي. فلو فعل شيئا من هذه المفطرات فاسدا
ناسيا،
ذكر انه فاسد
لا ناسيا أيوة كمل كمل.
لا فلا شيء عليه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة. وانظر قوله في الحديث أطعمه الله فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله، لأنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. وهذا دليل خاص، ولدينا دليل عام، وقاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. فصار في النسيان دليلان عام وخاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فلولا أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا مع أنه لو ادعاه لكانت هذه الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن عباد الله الصالحين عامة. ولذلك قال: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. استدلنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة، فإنه استدلال صحيح. ولو ادعى مدعي أن هذا خارج عن العموم قلنا له: أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. لكن لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه فهل يلزمه أن يلفظها؟ الجواب: نعم يلزمه أن يلفظها، لأنها في فمه وهو في حكم الظاهر. ويدل على أنه في حكم الظاهر أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول إخراجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. أفاد المؤلف رحمه الله بعموم كلامه أن الجماع بغيره والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم. الصحيح أنه كغيره، والدليل عدم الدليل على الفرق، ونحن لا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه، ولم يفرق الله عز وجل ورسوله بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة.
كمل شوي بس.
قوله أو مكرها،
هنا مسألة يا أخوان قد تخفى على كثير من، يعني أنت الآن رأيت إنسان تعرف أنه من أهل الخير والصلاح، وإذا به في شهر رمضان ماسك ما يشرب، الغالب على ظنك وشو أنه ناسي ولم تعمد. على كلام أكثر فقهاء حتى الشيخ، بس ما دي تأتي ولا لا، أنك تذكره، تقول فلان الصحيح أنك لا تذكره، تعه واضح. هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، لما واحد كان يشرب أنه ناسي قال له يا ابن عمر، قال ليتك تركتن مدام ناسي فإنما أطعمه الله إيش وسقاه. ولكن هنا ينبغي التفريق يا إخوان بإيش، بين إنسان ظاهره إيش ما 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 يتوقع منه ولا يخطر بالك إنه، وين إنسان دعت حين إذن تنكر عليه لأنه قد يكون متعمد إيش الفطر. لكن إذا خلاص سلمنا أن المسألة ناسي فأنت تتركه، خله إلى من يفرق، خلاص بركة يكفي بعد الصلاة إن شاء الله نكمل.
عزك يا شيخ.
سبحانك.